أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، في الأسبوع الماضي بعد صلاة الجمعة وفد إلي شاب صادق مع ربه ونفسه وطلب مني زوجة صالحة، فأخذته إلى بيتي وأعطيته عنوانا لبكر مسلمة، فراح إليها ثم زف الله إلي بشرى أن الأمر قد تم أسرع من الريح. مجرد اللقاء، الشاب والشابة وعنده نية الإحصان رآها، فشرح الله صدره برؤيتها، فأتم الله عليهما النعمة. وقلت لو أن الشباب جميعا مثل هذا لشيدنا في كل يوم أسرة مسلمة على ركائز العقيدة والمنهج، والمعول عليه منع التردد في هذا الأمر، وأن تختمر النية وطيب القصد في قلبك حتى لا تتراجع مرة إلى الوراء. لأني عرضت على بعض الشباب أكثر من 10 من البنات والسيد، فرأيت منهم التردد والنكوص على الأعقاب. أن يفهم الشاب أن الزوجة الصالحة ولا يهم أن تكون 100% من المتعة والجمال والوسامة، إنما المعول عليه أن تغض بصرك وتحصن فرجك، ولربما جعلت منك عملاقا سجلت التاريخ صفحة فكانت له ذكرى في حياته وبعد موته. وقالوا في القديم وراء كل عظيم امرأة، وأقول وراء كل شارد في المقهى والملهى امرأة، امرأة طاردته من البيت حتى لحق بتلك البؤر. لهذا رغب الإسلام في الزواج ودعا إليه، فإن الزواج هو أحسن وسيلة لإشباع الغرائز الجنسية، والغرائز الجنسية في الإنسان أقواها وأعتاها، وهي تلح دائما في إيجاد مجال حيوي لها للتصريف والتنفيس. والزواج في الإسلام أحسن مجال طبيعي لإرواء الغريزة الجنسية. وعندما يتحدث القرآن بالأدب العالي عن الجنس، لأن ناسا من الشرق والغرب اتهموا الإسلام بالكبت الجنسي، لا، فإن الإسلام هيأ الجو لتصريف الغرائز الجنسية في الحلال الطيب. ويكفي أن الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلما ارادت انجلترا تفسير هذه الآية او الترجمة حرفيا عجزت، فقالوا هن لباس لكم، يعني هن بنطلونات لكم وانتم بنطلونات لهن. وهذا من فقر اللغات العالمية بجوار هنا غنى اللغة العربية، لانها لغة الضاد، ولا تجد اسرى منها كلاما ومعاني، الا ان الامة الاسلامية فرطت في التعامل بها. واعجبني الالمان حتى الان بعد هزيمتهم المنكرة في الحرب العالمية ما زالوا متمسكين بلغتهم، وفي المضامير الدولية لا يتحدثون الا باللغة الالمانية. انما المسلم عندما يذهب الى مؤتمر محلي او دولي يتشدق بالانجليزية او الفرنسية او غير ذلك، حتى يقول الناس عنه انه رجل متحضر متمدن. لكن لو اطلق لسانه باللغة العربية يخشى على نفسه ان يوصم بانه رجل متأخر متطرف كما يقال في ايامنا هذه. اسلام دعا الى الزواج بقوة وحض عليه، وحتى الشباب اليافع الى الاقبال على ميادينه، وعلم المرأة والرجل كيفية المعيشة في دنيا خربت او عمرت. فالاسلام منهج كامل، وانا مقتنع بهذا من كتاباتي في هذا الموضوع. ويكفي ان اخر كلمة خاطب الله بها البشر اليوم اكمل لكم دينكم واتمم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فيه نقص في المذهب الاشتراكي وعجز في الشيوع وضعف في الرأسمالي وثغرة في الوجود، لكننا لا نجد فجوة في المنهج الرباني ابدا. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فان الاسلام علم المرأة سرعة الاستجابة للزوج اذا اشار اليها باصبعه او ناداها بلسانه، تترك كل شيء وتشبع رغبته وتطفئ لها الغرائز الجنسية في جسده. فروى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امرأته فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وظفت الملائكة في لعن هذه الزوجة التي اعرضت صفحا عن ارواء الغرائز الجنسية في زوجها. واعتقد انه ما تمر ليلة في القاهرة الا ويحدث فيها الخنا والزنا في الشقق المفروشة وفي شارع الهرم وغير ذلك من المناطق المظلمة والوضيئة، وتجد تحت كل شجرة جريمة تحت لائحة السياحة والعملة الصعبة. إنما الإسلام إذا طبق عمليا في دنيا الواقع لأمة افتقرت إلى منهجه تجد فيها الطهر والفضل والنبل والخير. وعندما تغرب شمس الإسلام عن الأمة وتستورد قوانين الوضعية تجد الخراب والدمار والتدهور والتحلل والتراجع والتخاذل في كل الميادين. فإن أبا ذر كما روى الإمام مسلم قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور يعني الأموال، الناس الأغنياء. وذهب وفد كبير ومشوا في الشوارع آمنين، ووصلوا إلى النبي مطمئنين. ما وجهت إليهم عصي كهربائية أو غلاظ، وما ضرب شاب على وجهه، إنما الإسلام بطبيعته عندما يسيطر يوفر الأمن والأمان حقيقة، لا شعارا. فإنهم لما بلغوا سالمين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أي المباشرة، جماع الرجل مع زوجته، تطفئ نار غريزتك ولك الأجر من ربك. هذا فضل واسع ومنة كبرى من الله على الخلق. وفي بضع احدكم صدقة. واستغرب الصحابة واندهشوا وقالوا: ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فمعنى هذا انك اذا تزوجت البكر او السيد ازداد اجرك من ربك، وامتلأت صحيفتك بالحسنات والمكارم والشمائل. اما اذا ظللت عزبا، لا سيما في القاهرة وانت تدرج في شوارعها كأنك تمشي على مرقص، فإن غرائزك تثور من كل فتاة تراها أو سيب تنظر إليها. لهذا درب الله المسلمة على تلبية النداء في كل بيت مع زوجها فقط. فروى الترمذي وقال: حديث حسن. والنسائي وابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته إلى حاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وأهم ما يشغل المرأة صنع الخبز أمام الفرن، وأغلب الأفران في قرانا تهدمت لأنهم يأكلون خبز الأفران البلدية والأفرنجية. وعم الفقر المدقع القرى والعزب، وليس عندنا إنتاج زراعي الآن، وذلك من إبعادنا للإسلام عن يد العامل المتوضئ. فإن الوضع الحيازي في مصر نصيبي أنا ونصيب الواحد منكم واحد على عشرة من الفدال، وفي سنة 2000 سيكون واحد على 15، أي أن الفقر يوغل في شعبنا. كل ذلك من عدم الإنتاج في الأرض الزراعية، وما زلنا نزرع إلى الآن 2% و98 في أمس الحاجة إلى استصلاح، وأظن فيه وزارات تسمى استصلاح الأراضي وغير ذلك من الهيئات والميزانيات وغير ذلك. إلا أن الله قال وكنتم قوما بورا، أي عندكم بوار نفسي وبوار زراعي كذلك، وبوار علمي والثقافي والاجتماعي. هذه نظرة الإسلام إلى البيت المسلم. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور فإن حرق الخبز أهون من حرق الزوج. فإذا أعرضت عنه لربما احترق الرجل بغرائزه الجنسية ثم سرح في الهرم أو في الشقق المفروشة بعد ذلك. هذه واحدة من المنافع التي تعود على الفرد وعلى الأسرة وعلى النوع الإنساني كله في الدنيا. المنفعة الثانية من الزواج، وهذا أمر أمر من العلقم في حلوق الأكابر، وهو تكثير النسل. والناس يقولون تحديد النسل وتنظيم النسل، إنما الإسلام يقول تكثير النسل بعد الزواج. وقديما قالوا في الأمثال العربية إنما العزة للكافر، أي لمن عنده كثرة من الولد ومنعه في الشعب، إنما العزة للكافر. ولهذا روى النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وأبو داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات منصب ومال وحسب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها يا رسول الله؟ فنهاه، ثم قال مرة ثانية فقال مثل الأول، وفي الثالثة قال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. أيختر امرأة ولادة تنجب لك الولد والبنت؟ وبهذا يزداد الشعب وتكثر الأمة حتى يفاخر الله بها الأمم يوم القيامة، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنني أرى عجبا في دنيانا هذه تناقض بين الواقع وبين الإسلام المصفى. في جامعة الأزهر المفروض أن واجبها تخريج عمالقة من الدعاء، ونحن أفقر الناس في هذا المجال، وعندنا الآن في ساحة الدعوة أقزام صغار، واحد فيهم لابد وأن يقرأ 20 سنة أو 30 أو 40 حتى يكون داعية. فإن حديثا واحدا من الأربعين النووية أو حكما من كتاب فقه أو صورة في التفسير، كل هذا لا يكفي الداعية، إنما لابد وأن تحمر عينك ويهمد جسدك وتقرأ بالليل وبالنهار حتى تحسن عرض الإسلام في أطر عصرية جديدة. إنما تكون كالدبة التي قتلت صاحبها بجهلك وتعوق التيار الإسلامي ولا تقدمه. هناك في جامعة الأزهر المركز الدولي للسكان، وتنفق عليه أمريكا وكندا وغير ذلك من الدول الاستعمارية حتى ينشط الأزهر أو جامعة الأزهر فكرة تحديد النسل، يعمل رواج لهذه الفكرة. وأنا أرى الدولة هذه الأيام مهتمة جدا بهذا الأمر. لماذا لا تطلقوا أيدي الشباب على الأرض البور فيصلحونها؟ لماذا لا يفتح المجال لكل قوي يأخذ 1000 فدان أو أقل أو أكثر حتى نصلح البائرة عندنا من أرضنا ويعود الخير إلى شعبنا المتلهف على الثراء وعلى الطعام الهني والماء الروي. جامعة الأزهر تروج لفكرة تحديد النسل. أما مدير إدارة التدريب بمركز الإعلام التابع لهيئة الاستعلامات قال كلاما خطيرا جدا، قال نحن نتعاون مع وزارة الأوقاف في 3 إطارات. الإطار الأول تدريب علماء على ماذا؟ على الصدق، على الإخلاص، على التجرد، على التفقه. على التفقه لا، تدريب الأئمة وإقناعهم بفكرة تحديد النسل، الإطار الأول. وأخذوا 2706 في التدريب. الإطار الثاني محاضرات من أطباء وعلماء يقنعون هؤلاء الأئمة بعظائم تحديد النسل. الإطار الثالث تقديم بحوث من الأئمة في مكارم تحديد النسل ثم نشرها على الناس في المدن وفي القرى. ويقول الإمام بعد ذلك كلاما غير ما تعلم، ويا لله لدنيا يكون الدين فيها تابعا للسياسة وترى عالما له تاريخ يستجيب لنزوة او لشهوة. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. يضيع الاسلام وتتعفن الدنيا امامنا. ويقول العالم كلاما على المنبر، فإذا من تابته مشكلة غير رأيه في سنين طوال عجاف ليخدم باطلا. وكان الرجل يقول يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وانت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما يقال ويشتقى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ما قيمة هذه الدنيا وهي لا تساوي شصع نعل مع عالم صدق مع ربه ومع عباده؟ كيف نقول باطلا في دنيا هي فقيرة إلى الحق الصراح؟ فحبل الفجيعة
ملتف على عنقي. من ذا يعاتب مسلوقا اذا اضطرب؟
يظل صاحب الدعوة يقظا بالليل متربعا بالنهار، لا يزوره الكرى من القلق الذي حدث على ارضه، ويدمن على الفكر حتى يسد الفجوات ويرفع العلم مرة اخرى وهو منتكس في الطين والوحل. قرأت للبابا السابق الميت، قال: حرام عليكم العزل، وهو يقول طبعا هذا الكلام للنصارى، حرام العزل، وحرام استخراج الزرع وإلقائه حتى لا يحصل النسل، ولا يجوز أبدا التداوي لمنع الحمل. هذا كلام البابا في كتاب النظريات الجنسية لنصراني ألفه، وهو مشكور على هذا الكلام. قرأت كتابا عنوانه الأمراض الجنسية للطبيب جيفيلد، أشهر طبيب في هذا المجال، قال إن أهم ثلاثة عوامل في الأمراض الجنسية: أولا حبوب منع الحمل، والإباحية، ووهم المضادات الحيوية. لا بأس على البنت في موازين المذاهب البشرية أن تحمل حبوبا في حقيبة يدها ثم ترتع في بؤر الخناء ثم تبلع حبة ولا تحمل ولا تضع. إنما المجتمعات الإسلامية غير هذا، فيها طهر ونقاء وصفاء ونزاهة وترفع عن السفاسف ودنايا المقاصد. روى ابن أبي الدنيا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون. وروى الطبراني كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون لهم: ما الذي أدخلكم النار؟ وما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم أنتم. فيقولون: كنا نقول ولا نفعل. يا لله لدنيا تضغط على الدعاة فيها حتى يقولوا باطلا ويخاصموا حقا. فإن الله نادى على عباده الذين أسلموا الوجه له وآمنوا بعظمته: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما يملك البشر في هذه الدنيا من جبروت واستعلاء على الحق واستكبار على الخير إلا فصل العنق من الجسد، وهذا لا يضر الداعية إن تجرد مع ربه. فإن الشهيد سيد قطب علق على المشانق وأصبحت له ذكرى في كل أسرة، والإمام ابن تيمية، وعندنا رجل متخصص في شتمه في كل خطبة الجمعة، إمام ابن تيمية ضرب وعلق وعذب وشرد،
لكنه ظل على موقفه وما حاد عنه قيد شعره. وبائع الملوك، الناس تتاجر في الجواهر او في الخضار او في اللحم، الا ان الامام العز بن عبد السلام تاجر في الملوك وسماه التاريخ بائع الملوك. لما اراد الحاكم استفسار فتوى منه قال له تعال ابعك في السوق ايها العبد، وجره رغم انفه الى السوق وباعه هناك. ان الاسلام اليوم في امس الحاجة الى علماء يصدقون مع ربهم في السراء والضراء وفي المنشط وفي المكره وفي اليسر وفي العسر وفي السلام وفي الحرب. لماذا نذكر الامام سفيان الثوري وهؤلاء الائمة الكبار من امثاله؟ لان اقدامهم كانت اثبت في الارض من جبل المقطم، وان رؤوسهم علت وتمت وترفعت حتى حفت في السماء الاولى. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ان الاسلام علمنا هنا وفي الازهر وفي كل مكان ان نخضع بكلمة الحق مهما كان وخيم العواقب وخطر النتائج. مت يا اخي شهيدا واترك الملايين فانها لاولادك. ولهذا قال الله امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ان الشيخ عبد المجيد سليم كان شيخا للازهر، فلما خرجت القذائف الفتية من لسانه في فتاوى صدع بها في الحق وخلق بها الباطل عزلوه عن المشيخة، فقال لهم لا يهمني هذا الامر ما دمت احصل على شيئين، خروجي الى المسجد لاحضر صلاة الجماعة ثم عثوري على خبز وجبن، يعني ليس هناك داعي للديوك الرومي ولا الخراف المحشوة ولا العجل الحنيف، جبن وخبز يكفي، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلما اقعدوه في بيته هاج الشعب، وكانت فيه روح وحيوية وتدفق، خرجوا جميعا وطالبوا بعودته فعلا. وذهب الرجل الى المشيخة مرة اخرى رغم انف الملك والبطانة والاستعمار، فان الله هو الرافع الخافض وحده، يرفعك الى اعنة السماء واجواز الفضاء ويخفضك في المجاري حتى لا تكون لك ذكرى في تاريخ. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. امامنا سعيد بن جبير، رجل الذي استرخص روحه وقدمها لله واشترى منه الفردوس الاعلى، لانه قال كلمة حق عند سلطان جائر. فاين الخيرية في المليار مسلم الان؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا بأس علينا أن نهدئ الشباب، لكن من جهة أخرى لا بد وأن نكثف كبرياء الحكام في العالم العربي والإسلامي. لا بد من توازن وتعادل حتى تستقيم الحياة المعودة، ونصل بعد ذلك إلى الغايات الكبرى وإلى الأهداف القريبة والبعيدة، حتى نسترجع حضارتنا ونسترد مدنيتنا مرة أخرى. جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نحن نريد الخريج الآن من الأزهر أصلب من الفولاذ وأرق من النسيم وأثبت من جبال الهملايا وأرفع من قباب السماء. عند ذلك سيجهر بكلمة الحق ويدخل في الإطار الرباني. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. انما ضاع الاسلام بالمجاملات في العصور السابقة، ولعله يرتفع الان بدعاة صدق مع الله ومع العباد. عليكم ان تتزوجوا يا شباب حتى تنجبوا دعاة صادقين مع ربه، وتعملوا على زيادة الانتاج في امم خراب. ان اسرائيل لما استولت على سيناء سيرت فيها اكثر من 20 مستوطنة، وكنت اسير في سيناء لاعلم الجيش هناك من سنين طوال، فما عثرت على شجرة استظل بوارث ظلها، لأن الأمة كسالى ولا تمد يدها إلى التعمير والتشييد والبناء. إن الزواج يا شباب دافع لكم إلى العمل وإلى العرق وإلى البذل، حتى ترفع مستوى أولادك وتعيش الأسرة متقدمة أمام الموكب الإنساني. وما اروع ما رواه الامام الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رجلا فتيا مر على الصحابة فقالوا ليته يعمل في سبيل الله، فقال النبي مصححا العوج العقلي، قال لهم ان كان خرج يسعى على اولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. تزوجوا يا شباب بالقليل لعلكم أن تعثروا على رجل مؤمن فيزوجكم بأرخص المهور، عسى أن يكون الواحد منكم حافظا لإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فيتزوج بهما في هذا العصر المادي. لو فعلنا هذا لرفعنا المجتمع المصري من الحضيض المتمرغ فيه، ثم نصل به إن شاء الله على أجنحة العقيدة والشريعة إلى رب الأرباب ومالك الرقاب. متى يكون هذا؟ يسألونك متى هو؟
قل عسى ان يكون قريبا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تعالى صلى على رسول الله فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. ايها الاخوة، جمعنا منكم في الاسبوع الماضي 3223. طبعا هذا المبلغ يعني لم يكفي الاذاعة ولا اليتامى، لاننا قسمنا عليهم خيرا كثيرا من اللحم ومن المال ومن الكساء وغير ذلك. فهذا المبلغ طبعا انفقناه على المسجد وعلى اليتامى ولم نستكمل. لعلكم ان شاء الله في الاسبوع الماضي يأتي الاخيار منكم بحصير في يده او في سيارته، لأن مسلمين يأتون إلينا من المحافظات يصلون معنا فيفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء. كل واحد كريم منكم يقدم إلينا في الأسبوع الماضي إن حيينا حصيرا أو أكثر أو سيارة أو حمل بعير، وأنا به زعيم، حتى نفرش المصلى الخارجي للوافدين على ضيافة الله إن شاء الله. أعددنا بعض الحصير وإن شاء الله تصلون عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن يجب أن تتضافر الجهود وأن نتعاون على البر والتقوى في هذا المسجد إن شاء الله، فستذكرون ما أقول لكم.